إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستكمل بحول الله تعالى كلامنا على كشف الشبهات التي يتعرض لها أو التي يستند إليها من يجوز الانتخابات والخوض فيها. وهذا أوان التعرض لمجموعة أخيرة من الشبهات، وهي الشبهات التي تعنى بقضية المصالح والمفاسد. وهذا الجانب من أهم ما يتعلق بالمسألة، إن لم يكن أهمه على الإطلاق، لأن كثيرا من الذين يسوغون الانتخابات، لا سيما من ينتسبون إلى السنة والسلفية، يسلم لنا بكل ما سبق ذكره في دلائل تحريم الانتخابات والجواب عن الشبهات الماضية. يقول: نعم، نسلم بتحريم الانتخابات، ونسلم بأنها ترتبط بالديمقراطية الكافرة، ونسلم أنه لا يجوز الدخول فيها ابتداء، ونسلم بكذا ونسلم بكذا، إلا أنه يستند خاصة إلى قضية النظر في المصالح والمفاسد، لا سيما وأن هناك بعض الفتاوى لبعض الموثوق بأمانتهم وديانتهم ومنهجهم من العلماء الكبار تسوغ الدخول في الانتخابات لأجل النظر في المصالح والمفاسد. فهذا الجانب خاصة من أهم ما يتعلق بالموضوع، والشبهات المتعلقة به من أخطر الشبهات ومن أقوى الشبهات التي ترد معنا في هذا المقام. فأول ما نتعرض له في هذا المقام، وهذه هي الشبهة الثانية عشرة في ترتيب الشبهات التي تعرضنا لها، التوسل إلى تحكيم الشريعة وعدم ترك الساحة للأعداء. هكذا يقولون، يقولون إنما دخلنا في الانتخابات، وإنما دخلنا في المجالس النيابية والتي يقال لها تشريعية، لأجل تحكيم الشريعة وإقامة الدولة الإسلامية، وإنما فعلنا ذلك أيضا، هكذا يقولون، لئلا نترك الساحة للأعداء، لأننا لو تخلينا وقعد كل واحد منا في بيته فسيتسلط الأعداء من العلمانيين والليبراليين والنصارى وغيرهم من أصحاب الاتجاهات المنحرفة أو الاتجاهات الكافرة. فاقتضى ذلك ضرورة مشاركتنا في هذه الأشياء حتى يكون هناك نوع من التمثيل الإسلامي فيها، وحتى يتوصل إلى تحكيم دين الله تبارك وتعالى. والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: الوجه الأول أن الغاية لا تبرر الوسيلة، وهذا يتعلق بقاعدة فقهية شرعية، وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد. فالوسائل لها أحكام المقاصد، ما كان وسيلة إلى واجب فهو واجب، وما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم، وما كان وسيلة إلى مستحب فهو مستحب، وهكذا. وهذه قاعدة فقهية شهيرة دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة، ولكنها مقيدة باتفاق العلماء بضرورة كون الوسيلة مشروعة. فلا يكفيك شرعية الغاية، لا يكفيك شرعية المقصد، وإنما لابد أن تضم إلى ذلك ماذا؟ شرعية الوسيلة. فإذا كنت تروم شيئا مشروعا أو شيئا جائزا في دين الله عز وجل، فلا يجوز لك أن تتوصل إليه بطريق غير جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فإذا كنا نريد تحكيم الشريعة، فإنه يجب علينا أن نتبع الشريعة. إذا كنا نريد تطبيق الشريعة، فإنه يجب علينا أن نطبق الشريعة، ولا يجوز لنا أن نتوصل إلى ذلك إلا بطريق تقره الشريعة، فلا بد من هذا. وأما التوسل إلى الغايات المشروعة بطرق غير مشروعة، فهذا هو مبدأ النفعية أو الميكافيلية الذي أتانا من قبل الغرب الكافر، ولا صلة له بالإسلام إطلاقا. وعليه فمن أراد أن يتوصل إلى إقامة دين الله عز وجل، فإنه يجب عليه أن يقيم الدين في نفسه أولا. وإذا تأملت في شأن القوم في صنيعهم هذا، فإنك تجدهم يقدمون الكثير والكثير والكثير من التنازلات، يضيعون دين الله تبارك وتعالى، ويلبسون الحق بالباطل، وهم يريدون في زعمهم أن يقيموا الدين، فأنى يكون هذا؟ لا يمكن أن يتحقق هذا أبدا. فإذا تأملت في تنازلاتهم التي يقدمونها، إذا تأملت في مواثيق أحزابهم، وإقامة الأحزاب من الأساس تكلمنا عليها وقلنا إنها محرمة وهي من مفاسد الانتخابات، فإذا تأملت في هذا، وإذا تأملت في تصريحاتهم وتغيير فتاويهم، وإذا تأملت في سلوكياتهم مع المخالفين حتى مع النصارى نسأل الله العافية، ففي مؤتمر لحزب النور الذي أحب أن أسميه بحزب البور شارك فيه قس وألقى كلمة، وحاولوا أن يتنصلوا من حضوره بأنه إنما أتى اتفاقا، ففضحهم في كلمته وقال إنه أتى بناء على موعد، وبدأ كلمته هكذا: باسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا. فأي شيء بعد هذا؟ فإذا تأملت مخازي القوم وهي كثيرة، وإذا تأملت تصريحاتهم وهي كثيرة، ومن آخر ما وقفت عليه وإن لم يكن آخرها على الإطلاق لكنني أتكلم على اطلاعي أنا أو على وقوفي أنا، من آخر ما وقفت عليه كلام لمحمد بن حسان في إحدى القنوات الفضائية في لقاء مع إعلامي مشهور يقول فيه إن الأغلبية هي التي يجب أن تسود، وإن الحكم لابد أن يكون للأغلبية، ولابد أن تكون هناك حرية، رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري أيضا صواب يحتمل الخطأ. يعني ليته سلك الجادة التي تنسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله: رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. ليته قال هذا، ولكن انظر إلى ما قال: قال ورأي غيري أيضا صواب يحتمل الخطأ. فأي شيء بعد هذا؟ وفي تصريحاته هذه أيضا بعض المخالفات مما لا أستحضره الآن، لكن الأمر خطير جدا. نحن نتعرض لانتكاسة حقيقية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ومن تتبع مواقف القوم وهي مشهورة على الشبكات العنكبوتية ومن الناس من جمعها في مصدر واحد إلى غير ذلك، من تتبع مخازيهم وتناقضاتهم فإنه يقطع بأن هؤلاء لا يصلحون أن يقيموا دين الله عز وجل. عبد المنعم أبو الفتوح الذي يرشح للرئاسة يقول: أنا ضد فرض أي مرجعية على الشعب ولو كانت إسلامية، أنا ضد فرض أي مرجعية على الشعب ولو كانت إسلامية. فأي شيء بعد هذا؟ فالحاصل بارك الله فيكم أن الغاية لا تبرر الوسيلة، وأن هذه التنازلات والأمور الخطيرة التي يقدمها هؤلاء لا يمكن أن تقود أبدا إلى إقامة دين الله عز وجل. الوجه الثاني: هذه الطريقة مخالفة لمنهج الأنبياء وطريقة السلف في التغيير، وهذا هو أصل المسألة، أصل ما نتكلم فيه، وحقيقته أن نفقه منهج الأنبياء في التغيير. الأنبياء لهم منهج واضح ذكره رب العالمين تبارك وتعالى وأمرهم به وأمر أتباعهم به: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هكذا سار الأنبياء والمرسلون، ولنا أن نتأمل في هذا خاصة في شأن الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، كيف كانت طريقته في التغيير، وكيف كان منهجه في التمكين، ولنا أن نتأمل هذا أيضا في طريقة السلف بعد ذلك، كيف واجهوا المصائب، كيف واجهوا جور الحكام، كيف واجهوا الفتن في الدين، ولنا أن نستحضر هذا خاصة في أيام الحجاج وفي أيام محنة خلق القرآن، كيف كانت مواقفهم وكيف كانت مواقف أئمتهم، وقد سبق الكلام على هذا تفصيلا في مناسبات عدة بحمد الله تعالى. فإذا فقهنا هذا المنهج وتفهمناه وعقلناه وأيقنا به حق اليقين، فإنه لا يمكن أن ندخل في شيء من هذه الأشياء. والأمر بارك الله فيكم يرجع إلى ضعف اليقين. هؤلاء الذين يسلكون هذه الطرائق ما فعلوا ذلك إلا لضعف يقينهم، إلا لضعف يقينهم في منهج الأنبياء، لم يقتنعوا به حق الاقتناع، لم يوقنوا به حق اليقين، لم يؤمنوا به حق الإيمان. وإلا فلو فعلوا ذلك فما الذي يدفعهم إلى هذه المخاطر، وما الذي يدفعهم إلى هذه الطرق المظلمة التي لا تؤدي إلا إلى الهاوية نسأل الله السلام. فلابد أن نستحضر طريقة الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم عاش في العهد المكي في مجتمع جاهلي أم لا؟ عاش في مجتمع كافر أم لا؟ كان أمامه أن يدخل في شيء من المجالس النيابية أو ما يقال لها بالتشريعية، كان بإمكانه أن يشارك الكفار في الحكم حتى ولو من باب رفع الأذى عن أصحابه على الأقل، كان أصحابه يؤذون أشد الإيذاء، وكان هو صلى الله عليه وسلم نفسه يؤذى أشد الإيذاء، فلم يدفعه ذلك إلى المشاركة في الحكم ولو بطريق تقليل الأذى، ولو من باب يعني ما يفهمه الناس الآن من قوله تعالى لكم دينكم ولي دين. الآية منزلة على النبي صلى الله عليه وسلم ولها معنى بخلاف ما يفهمه الناس الآن تماما، فإن الآية تدل على معنى ماذا؟ على معنى الولاء والبراء، لا على معنى الإقرار، لا على معنى أننا نقر دين الكافرين، أننا نقر دين اليهود والنصارى، أننا نصوبه أبدا، وإنما لكم دينكم ولي دين هذا على معنى الولاء والبراء، أي إننا نتبرأ من دينكم ونتبرأ من نحلتكم، لنا ديننا الحق ولكم دينكم الباطل الذي نتبرأ منه ونتبرأ منكم ما دمتم متمسكين به، وإن كان لا يمنع ذلك من وجود شيء مما يسمى الآن بالتعايش السلمي. هناك تعايش سلمي لا إكراه في الدين، أهل الذمة لهم حقوق، وأهل العهد لهم حقوق، وأهل الأمان لهم حقوق إلى آخره. فالحاصل أن الأنبياء لهم منهج واضح في التغيير، وهو متابعة قول الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلابد أن نغير ما بأنفسنا أولا، ولابد أن نتحلى بالصبر، ولابد أن نطبق دين الله تبارك وتعالى في أنفسنا أولا، ولا يجوز لنا أبدا أن نندفع في هذه المجالس تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفعله صلى الله عليه وسلم الذي أشرت إليه يعد سنة تركية ملزمة، فإن السنة عند العلماء بمعنيين، سنة فعلية وسنة تركية، وكلاهما في الحجية سواء، فكما نحتج بفعله صلى الله عليه وسلم نحتج بماذا؟ بتركه. فإذا ترك صلى الله عليه وسلم أمرا مع وجود المقتضي وانتفاء المانع كما سبق بيانه في المصالح المرسلة، فإن الترك في هذه الحالة ملزم. فالمقتضي كان موجودا ولا لا؟ كان موجودا. المانع كان منتفيا ولا لا؟ كان منتفيا. ومع ذلك لم يسلك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطرائق، فعدم سلوكه ملزم، لا يجوز لأحد أن يتعدى. وهذا الذي ذكرناه من طريقة الأنبياء والسلف ليس بسلبية، ولا يقال فيه إنه تخل للأعداء. شرحنا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يقال فيها سلبية؟ هل ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا غيرة عنده مثلا، لا يغار على حرمات الله، لا يغار على حدود الله، لا يسعى لنصر دين الله، لا يسعى لتمكين دين الله؟ هل يقال هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل يقال إنه صلى الله عليه وسلم حاشا لله خان الدين وخان الدعوة وترك الساحة للأعداء؟ أبدا. وإنما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو عين مقاومة الأعداء، لمن فهم هذا، ولكن القوم لا يفهمون ولا يعقلون ولا يوقنون. هذا ليس سلبية يا إخوان، هذه هي الطريقة الصحيحة لمواجهة الأعداء، هذه هي الطريقة الصحيحة لجهادهم ومقاومتهم. كيف هذا؟ أننا ننتقل إلى القاعدة الأم التي هي الجمهور. نتعامل مع الناس في مساجدنا وفي شوارعنا وفي أعمالنا وفي مجامعنا وفي مجالسنا وفي غير ذلك، يكون التعامل مع الناس، يكون التعامل مع القلوب، هذا هو الأصل. فإذا انتقلنا إلى هذا الطريق فإنه لن يتمكن أحد من مقاومته قط. وسأضرب لكم مثالا، هبوا أن العلمانيين حازوا على أغلبية في المجلس النيابي وأصدروا قانونا بإباحة التعري، وهذا هو ما يقال، يعني يقول الذين يقال فيهم إسلاميون ادخلوا الانتخابات وإلا فسيسيرون النساء عاريات. هذا لم يحدث أصلا، ولكن سنتنزل، لأننا مجتمع لنا قيمنا ولنا تقاليدنا ولنا عاداتنا، فحتى العلمانيون أنفسهم يعرفون هذا تماما، ويعرفون أن هذا من الصعوبة بمكان، من الصعوبة أن ينشروا العري مثلا في شوارع بلادنا أو في شوارع بلاد الإسلام، هم يعلمون هذا تماما. لكن سنتنزل وسنقول هب أنهم أصدروا قانونا يبيح التعري في الطرقات، لو أن الناس من داخلهم عندهم قناعة بأن هذا محرم وبأن هذا لا يجوز في دين الله عز وجل، فمن الذي سيلتزم؟ لن يلتزم أحد. وحتى أقرب المسألة، استحضروا قضية التلفاز، هل يجبر أحد من الحكام أحدا من الرعية على إدخال التلفاز في بيته؟ هل هناك قانون يلزم الناس بهذا؟ بل هل هناك قانون يجعله حتى في مرتبة الجواز؟ ليس هناك قانون خاص قد يدخل هذا تحت القوانين العامة التي تكفل الحريات وكذا، لكن هل هناك إلزام؟ هل هناك تشريع ملزم في مثل هذه الأشياء؟ وإنما الذي يدخل هذا الجهاز اللعين إلى بيته يدخله طواعية ولا لا؟ إذن فالقضية بارك الله فيكم قضية قلوب، قضية عقيدة، قضية دين. فإذا تعاملنا مع الناس فهذه هي الطريقة الصحيحة لمواجهة الأعداء، ليس في هذا خذلان ولا خيانة ولا تخلف عن نصرة دين الله عز وجل، لا يمكن أن يقال هذا أبدا. وقد ذكرت لكم في بعض المناسبات أنه حتى هؤلاء يقرون بتأثير الطريقة الفطرية في الناس، يعترفون أن وسائلهم الإعلامية لا تؤثر في الناس، وأن الذي يؤثر في الناس هو ماذا؟ المنبر. المنبر هو الذي يؤثر في الناس، المنبر هو الذي يحرك الناس، المسجد هو الذي يقود الناس، هكذا يعترفون. وأذكر أنني ذكرت لكم أيضا أننا في بعض الدورات التي تعقدها وزارة الأوقاف أتانا المستشار الإعلامي لوزير الأوقاف السابق الذي كان في الحكومة السابقة أو في عهد الرئيس السابق، أتانا ذلك المستشار الإعلامي حتى يعرفنا بأهمية دورنا كأئمة للمساجد، فقال لقد أجرينا إحصائية أو استفتاء أو نحو ذلك حتى يعرفوا أكثر الوسائل الإعلامية تأثيرا على الناس، يعني عقدوا مقارنة بين المنبر والإذاعة والتلفاز والصحف وكذا وكذا، فوجدوا أن المنبر هو أكثر الوسائل الإعلامية تأثيرا على الناس. هذه طريقة الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلماذا الآن نستهزئ بالفطرة؟ لماذا الآن نسخر من الفطرة؟ لماذا الآن نقول إن الفطرة لا اعتبار بها أو لا تأثير لها؟ هذا لا يمكن أبدا. الطريقة التي سنها رب العالمين تبارك وتعالى وطبقها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم طريقة صالحة مؤثرة في كل زمان ومكان، لا يمكن أن يأتي عليها زمان أو لا يمكن أن يأتي عليها مكان لا تكون غير مؤثرة فيه. ولا يقول هذا إلا من نزع اليقين من قلبه والعياذ بالله. فالحاصل أن هذه طريقة الأنبياء لا بد من فقهها، هذا هو أصل المسألة، الذي يفقه منهج الأنبياء ويفهمه ويعمل به تنحل عنده جميع الإشكاليات، ولا يتكلم أصلا في مثل هذه المسائل. ووالله ما تكلفنا أن نتكلم فيها إلا ردا على هؤلاء، وإلا فوالله يكفينا أن نقرر منهج الأنبياء، يكفينا أن نقول منهج الأنبياء كذا وكذا وطريقة السلف كذا وكذا، هذا يكفينا ويغنينا بفضل الله عز وجل. ولكن ماذا نصنع وقد كثرت الشبهات وكثر أهل الجهل، نسأل الله السلام. يأتي هنا اعتراض يقولون فيه إنما لم يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في سياسة قومه لأن ذلك كان يستلزم تركه لدعوته، وأما نحن فندخل للإنكار. هكذا يقولون حتى يتخلصوا من إلزام ترك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حجة ملزمة. ماذا عساهم يصنعون لو أنهم يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم حقا ويتابعونه صدقا، لا سيما ومنهم من ينتسب إلى السنة والسلفية، فلابد أن يكون عنده تعظيم للسنة. فلجأ بعضهم إلى تأويل هذه السنة التركية، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشارك قومه في طرق الحكم لأن هذا كان يستلزم أن يتخلى عن دعوته، كان يستلزم أن يترك التوحيد الذي بعث به وأن يترك دعوة الناس إليه. وأما نحن هكذا يقولون فندخل لإنكار ما يضاد التوحيد، ندخل حتى نبلغ دين الله عز وجل في هذا المكان، وحتى ننكر المنكرات، حتى ننكر الشرك والتشريع من دون الله عز وجل ونحو ذلك. فما بي الرأي، هل يمكن أن يصدر هذا الكلام من شخص يعيش في واقعنا هذا؟ ذكرت لكم في المجلس الماضي تقريبا أو في المجلس الذي قبله أنهم يأتون بأشياء لا توافق الواقع الذي نعيش فيه، يتكلمون في أمور نظرية افتراضية، وأما نحن فنتكلم في واقع. يعني ذكرت لكم أن منهم من يسوغ الانتخابات ويقول يمكننا أن نقيم نظام الانتخابات من غير المفاسد التي تحصل الآن. أين يحصل هذا؟ هذا لا يمكن أن يقع. نحن نتكلم في نظام واقعي له صورة محددة، فهذه الافتراضات التي يفترضونها لا وجود لها في الواقع. وتقدير المصالح والمفاسد لا بد أن يكون تقديرا موافقا للواقع، احفظ هذا. لا يجوز لك أن تقدر المصالح والمفاسد هكذا نظريا بعقلك، أن تفترض المصلحة كذا والمفسدة كذا فنحن نجتهد ونرجح. لا، لابد أن تنظر إلى الواقع الذي تعيش فيه. فبادي الرأي الذي يورد مثل هذا الاعتراض هل يعيش في واقعنا الذي نعيش فيه؟ كلا. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك مشاركة قومه لأن هذه المشاركة تستلزم أن يترك دعوته. وماذا تصنعون أنتم؟ هكذا نجيب. دخولكم في هذه المجالس ألا يستلزم تنازلكم عن أصولكم؟ ألا يستلزم تنازلكم عن مبادئكم؟ ألا يستلزم تغيير فتاويكم وأقوالكم؟ ألا يستلزم أن تكونوا أكثر تمدنا وتحضرا واعتدالا؟ هذا يحصل ولا لا؟ وهذا نراه ونسمعه ولا لا؟ فسبحان الله العظيم، يتكلمون في غير الواقع الذي نعيش فيه ويريدون أن يخدعوا عقولنا قبل أن يخدعوا ديننا، نسأل الله السلام. وأما قضية الإنكار فإنكاركم على التسليم به لا فائدة له. فرضا أنك دخلت المجلس النيابي وقلت يا قوم اتقوا الله واحكموا بشرع الله، ماذا بعد؟ لن يحدث شيء، لن يؤثر إنكارك شيئا. وقد تكلم أهل العلم في قضية إنكار المنكر أو في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لم يحصل فيه نفع، تكلموا في مثل قول الله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، إذا كان المذكر لا ينتفع بالتذكير، إذا كان المأمور والمنهي لا ينتفع بالأمر والنهي، فهل يكون الأمر والنهي واجبا أم لا؟ الصحيح أن المسألة فيها تفصيل كما ذكره شيخ الإسلام رحمة الله عليه في اقتضاء الصراط المستقيم، وللشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه بحث في ذلك في دفع إهام الاضطراب عن أي الكتاب. هذا التفصيل مفاده أنه ينظر في إقامة الحجة من عدمها، فإذا كانت الحجة في الأمر والنهي غير قائمة فإننا نأمر وننهى، وإن غلب على ظننا أننا لا نؤثر شيئا أو أن المأمور والمنهي لا يستفيد شيئا. إذا كنا في مقام إقامة حجة، يعني مثلا سنفترض أن العلم بحرمة الزنا مثلا ليس موجودا في واقعنا، لا يعرف الناس أن الزنا حرام، فإننا في هذه الحالة يجب علينا أن نبين حرمة الزنا وإن كان الناس لا يستجيبون لنا. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية أنه إذا كانت الحجة قائمة والأمر واضحا فإن التذكير في هذه الحالة لا يكون واجبا، وإنما أقصى أحواله أن يصل إلى الاستحباب. ينظر في هذه الحالة إلى مدى التأثير وإلى مدى انتفاع المذكر. هذا هو. فأنتم الآن تقولون نحن ندخل لإنكار المنكر، أولا إنكاركم لن يفيد شيئا، ولابد أن ننتبه إلى أنهم تجشموا الكثير من المفاسد وارتكبوا الكثير من التنازلات، فأين المصلحة؟ وسنتكلم على المصلحة بعد قليل. فإنكاركم لن يفيد شيئا، هذه واحدة. والثانية أن العلم بوجوب تحكيم شريعة الله عز وجل علم منتشر، ولكن الناس يتأولون ويرغون وينحرفون، لا يمكن أن تجد أحدا حتى من هؤلاء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، لا يمكن أن تجد أحدا يقول لك إن الحكم بما أنزل الله غير واجب، أو إنه لا يجب علينا، أو لسنا ملزمين بالحكم بشريعة الله عز وجل، ولا تجد أحدا يحتقر شريعة الله تبارك وتعالى إلا في القليل النادر جدا الذي لا عموم له. هؤلاء هم الزنادقة المنافقون، نسأل الله السلامة، الذين يحقرون الشريعة ويقولون إنها لا تناسب العصر، هؤلاء قلة. وأما السواد الأعظم الذين يحكمون بغير ما أنزل الله فعندهم تأويلات، يدخلون المسألة تحت باب ماذا؟ الاجتهاد الذي يسوه للحاكم أن يقدره. يقولون مثلا نحن الآن في واقع معين عندنا ضغوط خارجية، لو أننا حكمنا الشريعة فسيحصل كذا وسيحصل كذا، وأمريكا ستضغط وإسرائيل ستضغط وأوروبا ستضغط إلى آخره، لكن لا تجد أحدا قط يحقر الشريعة ولا يقول إن الحكم بدين الله عز وجل غير ملزم. فأنت تدخل لأجل ماذا وتتجشم في سبيله مفاسد كثيرة ومخاطر عظيمة؟ هذه هي القضية في الجواب عن هذا الاعتراض. الوجه الثالث الاعتبار بالوقائع التاريخية قديما وحديثا. لابد أن أعرف إخوة الإسلام سنة الله عز وجل في كونه وخلقه، وهي سنة الاعتبار. الله سبحانه وتعالى لما ذكر لنا أخبار الأمم السابقة في كتابه أمرنا أن نعتبر، أمرنا أن نتعظ. وقال سبحانه وتعالى في بعض مواطن ذلك: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ حتى يبين سبحانه وتعالى أن السنة الكونية لا تتبدل ولا تتغير. وإن كان هناك شيء من التغير مثلا فيما يتعلق بالعذاب الدنيوي الذي حاق ببعض الأمم السابقة، فإن الله تبارك وتعالى قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فهذا يرجع إليه جل في علاه. لكن الأصل أنه لا بد من الاعتبار بحال السابقين، هذه سنة كونية وهي أيضا سنة شرعية، بمعنى أن الله عز وجل أمرنا أن نعتبر ونتعظ بأخبار من سبقنا. فهذه التجربة التي يخوضها الناس الآن، ألم يخوضها أناس قبلهم؟ ألم تتكرر كثيرا في واقعنا؟ فمتى أفلحت؟ وفي أي مكان أفلحت؟ وفي أي بلد أقامت دين الله عز وجل؟ بل كان يحدث أحد أمرين: إما الفساد العريض في سفك الدماء وانتهاك الحرمات وتضييع الأموال كما حدث في الجزائر، وإما أن يحدث التمييع التام، أنه لا يقوم دين الله عز وجل أصلا. وإن كان الإثم أن النظام ماذا؟ نظام إسلامي، أو أن الدولة دولة إسلامية كمثل تركيا والسودان وغيرهما، لابد أن يحدث تمييع. وأما دين الله تبارك وتعالى الذي هو دينه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي سنته، فلم تقم أبدا في بلد من البلاد بهذه الطريقة. فلماذا تدعون أنكم ستصلون إلى ما لم يصل إليه أحد قبلكم؟ هل أنتم أكثر منهم إخلاصا؟ هل أنتم أكثر منهم تدينا؟ هل أنتم أكثر منهم علما؟ هل أنتم أكثر منهم غيرة على دين الله عز وجل ومحبة في تطبيقه وتمكينه؟ هذه سنة لا يمكن أن تتخلف. فإذا كان من قبلنا لم يفلحوا فأنى لنا أن نفلح. الوجه الرابع وهو ما يتعلق بقواعد المصالح والمفاسد. عندنا قاعدتان من قواعد المصالح والمفاسد: القاعدة الأولى تزاحم المصالح مع المفاسد، والقاعدة الثانية تزاحم المفاسد بعضها مع بعض. بالنسبة للقاعدة الأولى تزاحم المصالح والمفاسد، فالمقرر في أحكام الشريعة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، إلا أن تكون المصلحة أعظم من المفسدة ويتعين الوصول إليها بطريق فيه هذه المفسدة، فإنه في هذه الحالة نقدم جلب المصلحة على درء المفسدة. واضح؟ هذا وجه مختصر لشرح هذه القاعدة، وقد ذكرنا بحمد الله تعالى شروطها وأمثلتها في شرح القواعد الفقهية، فمن شاء رجع إليه. المهم، هذه هي القاعدة. هم يستدلون بهذه القاعدة في تحديد المصالح والمفاسد، يقولون: المصلحة عندنا تحكيم الشريعة، والمفسدة عندنا هذه التنازلات التي تحدث وهذه المحرمات التي نرتكبها في طريق الانتخابات. فإذا قارنا بين المصلحة والمفسدة فإن المصلحة أعظم، لأن تحكيم دين الله عز وجل لا شك أنه غاية عظيمة جدا، فيقدمون جلب المصلحة على درء المفسدة. فنقول: هذه القاعدة لها شروط لم يتم استيفاؤها في مقامنا هذا، وبالتالي لا يصلح لكم أن تستدلوا بها أو أن تستشهدوا بها. الشرط الأول أنه لا بد من تحقق المصالح والمفاسد. إذا تكلمنا على مصلحة فلا بد أن تكون المصلحة محققة، لا بد أن نتكلم على أمر محقق، لا نتكلم على أمر افتراضي أو وهمي أو لا يمكن الوصول إليه. وكذلك إذا تكلمنا على المفسدة، والمعتبر عندنا هنا إن لم يكن باليقين فهو بغلبة الظن. والظن عند الأصوليين ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ظن راجح، يعني باحتمال غالب يقال فيه الظن مقابلة بينه وبين اليقين أو العلم، وهذا طبعا له خلفيات عقدية لا داعي للكلام فيها. وظن مرجوح، يعني باحتمال أقل ويقال له الوهم. وظن باحتمال مستوي الطرفين ويقال له الشك. فالمعتبر عندنا في تحقيق المصالح والمفاسد إما اليقين وإما غلبة الظن، وأما الشك أو الوهم فلا اعتبار به أبدا. لا يمكننا أن نستند في جلب مصلحة أو درء مفسدة إلى شك أو وهم، وإنما لابد أن يكون عندنا ماذا؟ إما يقين وإما غلبة الظن. واليقين أو غلبة الظن يحصلان بمجرد النظر بمجرد الاجتهاد أننا نجتهد فننظر هل هذا الأمر يمكن تحقيقه أم لا، ما نسبة تحقيقه، ما نسبة عدم تحقيقه. ويحصل أيضا بالنظر في الواقع، وهذا هو الأهم، لأننا قد نفترض نظريا أن مصلحة كذا يمكننا أن نتوصل إليها، ولكن بالواقع الذي نعيشه لا يمكن أن يحدث هذا. يمكننا أن نفترض ذهنيا أننا نستطيع أن نصل إلى تحكيم الشريعة، لكن الواقع الذي نعيشه الآن لا يرشح ذلك، ويجعل هذه المصلحة مشكوكا فيها على الأقل، إن لم نقل إنها أمر بعيد جدا يدخل تحت طائلة ماذا؟ الاحتمال المرجوح الذي هو الوهم. فنقول من شروط تطبيق هذه القاعدة تحقق المصالح والمفاسد ولو بغلبة الظن. فهم يقولون المصلحة تحكيم الشريعة، والمفسدة ما يحدث في الانتخابات والبرلمان. فنقول المصلحة غير مضمونة أصلا، وأما المفسدة فمتيقنة. يعني لا نتكلم حتى على غلب الظن في المفسدة، لا، مفسدة متيقنة واقعة، وأنتم تواقعونها الآن وترتكبونها الآن يقينا. وأما المصلحة فمن أين لكم الحصول عليها؟ ليست من قبيل اليقين، هذا أمر مقطوع به، وليست كذلك من قبيل غلبة الظن. من أين قلنا هذا؟ من أين قلنا إن هذه المصلحة ليست داخلة حتى في قضية غلبة الظن؟ بتقدير الواقع الذي نعيشه الآن. انظروا إلى واقعنا، هل يرشح تحقيق هذه المصلحة أصلا؟ انظروا إلى شدة الهجمة على الإسلام في كافة الوسائل الإعلامية. انظروا إلى الغمز واللمس والسخرية والتحقير الذي يحيق الإسلام من وجهة نظرهم. لسنا نعلي الإسلام العام، فإنه لا يقدر على تحقيره أحد بطبيعة الحال، وإنما يحقرون الإسلام الذي يمثله هؤلاء الذين يقال فيهم ماذا؟ إسلاميون. يقولون لهم إسلامكم هذا لا يصلح، إسلامكم الذي يتمثل في تحريم الفن وتحريم الموسيقى وتحريم العري وتكفير اليهود والنصارى وغير ذلك، إسلامكم هذا لا يصلح. طبعا هذا كفر مستقل من جهة النوع، وأما من جهة الأعيان فهذا له أمر آخر، لكن القوم لا يعلمون أن هذا من دين الإسلام أصلا. ولو ثبت عندهم أنه من دين الإسلام فعندهم الشبهات وعندهم التأويلات. فالحاصل أن هناك هجمة شديدة جدا على الإسلام، هذا أولا. نتكلم الآن على ظروف الواقع، هذا أولا. ثانيا، عدم تأهل الناس لتطبيقه. نتكلم حتى على عموم الناس. أين قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم؟ متى تغير ما في القلوب حتى نكون أهلا للتمكين وإقامة الدولة؟ وكثيرا ما يدندن هؤلاء حول قضية التدين الفطري للناس. يقولون الناس بطبيعتهم متدينون. نقول نعم، ولكن ليس كتدينكم أنتم، لابد أن تعتبروا بهذا. الناس عندما رشحوكم في الانتخابات إنما هو من قبيل التدين العام، هذا يقول إسلام وهذا يقول علمانية، لا نقدم الإسلام، لكنهم لا يعرفون ما ينطوي عليه هذا الإسلام. لا يعرفون أن هذا المرشح الذي قدموه على المرشح العلماني مثلا سيأتي عليهم في يوم من الأيام ويقول لهم هذه الأفراح التي تقيمونها حرام، وهذه الأفلام التي تشاهدونها حرام، وخروج نسائكم بغير حجاب حرام، وعملكم في السياحة حرام، وتعاملكم في البنوك حرام، لا سيما إذا أتى كل هذا بطريق قانون ملزم. هذه هي الخطورة التي نتكلم فيها، وإلا فلو تكلمنا مع الناس هكذا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني خلال الاستشهاد العام بالآية، يعني من شاء أن يستجيب فليفعل ومن شاء أن لا يستجيب فأمره إلى الله. لكن إذا صدر هذا من خلال قانون ملزم فمن الذي سيستجيب له؟ ونحن نعيش الآن ثقافة ثورية، هذا هو الواقع، نتكلم على الواقع. نحن نعيش ثقافة ثورية مبيرة، كل أحد يعترض على أي أحد. الذي لا يعجبه شيء يصنع ماذا؟ يتظاهر. الذي لا يعجبه شيء يصنع ماذا؟ يعتصم، يغلق الطرق. فأنت الآن أصدرت قانونا بفرضية الحجاب، سيخرج لك العلمانيون والليبراليون والنصارى وكذا وكذا وسيعتصمون. انظر ماذا ستصنع. وما وصلت أنت إلى مكانك إلا بالديمقراطية، صحيح؟ ما وصلت أنت إلى مكانك إلا بالحرية، فلابد أن تعطيهم الديمقراطية ولابد أن تعطيهم الحرية. فإذا تعاملت معهم بالقوة مثلا فستقوم قيامتك. يقولون لك لم نتفق على هذا، أنت حتى تصل إلى المجلس النيابي جعلت تقول الديمقراطية، والديمقراطية لا بأس بها، والديمقراطية الإسلامية والحرية الإسلامية، فأين ديمقراطيتك وحريتك؟ أين هذا؟ نعم. ثالثا، صعوبة التعامل مع الناس حتى في شأن تطبيق الشريعة كقانون ملزم، لأننا لم نسلك الطريق الذي سلكه الأنبياء والمرسلون، لم نؤهل الناس قلبيا حتى إذا أتيناهم بالقانون يتقبلونه ويتقبلون إلزام الشريعة عليهم، لم يحصل هذا، وإنما لابد أن تحصل هناك مساجلات ومناقشات وكذا وكذا. وأنتم ترون الآن لا يأتي أحد من عوام الناس مع المرشحين الإسلاميين إلا ويقول لهم ماذا ستصنعون، هل ستفعلون كذا، هل ستفعلون كذا، هل ستحرمون كذا، هل ستحرمون كذا، طيب ماذا نصنع في السياحة، ماذا نصنع في البنوك، ماذا نصنع في هذه مساجلات ومناقشات، وهذا يضاد الإيمان. الإيمان لا يقوم إلا على ساق التسليم والانقياد لدين الله تبارك وتعالى. فلسنا نتكلم على انقياد هنا، نعم أصل الانقياد موجود إن شاء الله وهو الحاجز بين الإيمان والكفر، ولكننا نتكلم على الانقياد التام ليس موجودا، فأنا تحصل الاستجابة والحال هكذا. رابعا، موقف السلطات، موقف الجيش. إذا تكلمنا على السلطة الحاكمة في مصر الآن، موقف الجيش، هل سيسمح الجيش بإقامة الشريعة الإسلامية؟ هذا شيء غير مضمون. أمريكا تضغط وإسرائيل تضغط، وبموجب هذه الضغوطات هناك صفعات متعددة وجهت للإسلاميين، صح ولا لا؟ المبادئ فوق الدستورية، هذه الوثيقة التي سميت بوثيقة السلم، وأخيرا المجلس الاستشاري، هذه كلها صفعات واضحة موجهة إلى الإسلاميين ورسالة واضحة تقول لهم تطبيق الشريعة صعب إن لم يكن مستحيلا. ومن الذي يصنع هذا؟ الجيش، السلطة الحاكمة. فمن أين لكم ألا ينقلب الجيش عليكم كما فعل في الجزائر؟ متى ضمنتم هذا؟ هذا هو الذي نتكلم فيه في قضية الضمان وقضية تحقيق المصلحة والمفسدة. وأخيرا، فيما يتعلق بالنظر في الواقع، عدم اتفاق كلمة الإسلاميين أنفسهم على هذا، والفرقة بداية الفشل. يقول الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فالتنازع بداية الفشل. القوى الإسلامية أنفسها لم تتفق على تحكيم الشريعة، صح ولا لا؟ والأغلبية بالنسبة للإسلاميين، لمن؟ للإخوان المسلمين، ليست للسلفيين ولا للجماعة الإسلامية. والإخوان طريقتهم معروفة، الإخوان متميعون في كل زمان ومكان، لا يريدون إلا الكراسي، لا يريدون إلا المناصب. فلو حال الأمر بينهم وبين كراسيهم إلى هذه الدرجة فإنهم يتنازلون عن دينهم، وتاريخهم شاهد بذلك، تصريحاتهم من الآن شاهدة بذلك، مواقف كبرائهم شاهدة بذلك، تاريخهم في كل الدول التي وصلوا إلى الحكم فيها شاهد بذلك، ودونكم السودان، انظروا في حال السودان وانظروا إلى أي حال وصلت السودان. فأنتم الآن في المجلس النيابي، سنتخيل أن هناك قوتين إسلاميتين مثلا، الإخوان المسلمون والسلفيون. السلفيون والكل يجمعهم ماذا؟ التوجه الديني، التوجه الديني أو التوجه الإسلامي. السلفيون يقولون تطبيق الشريعة وإقامة الحدود، الإخوان يقولون لا. إذن فكلمتكم أنتم ليست واحدة، لم تتفقوا، فكيف ستشكلون قوة في داخل المجلس النيابي؟ بل حتى السلفيون أنفسهم لم تتفق كلمتهم على الدخول في المجالس النيابية، صح ولا لا؟ وإنما هناك ما يعرف بالمدرسة السلفية في الإسكندرية، هي التي تتولى كبر ذلك، وهناك من المشايخ المنتسبين إلى السلفية من يعارضهم أشد المعارضة، انظروا في كلام أبي إسحاق الحويني، وانظروا في كلام مصطفى بن العدوي، وانظروا في كلام أحمد النقيب، وانظروا في كلام غيرهم، يعارضونهم أشد المعارضة ويقولون هذا غلط وهذا انتكاس وهذا ضلال وهذا كذا وهذا كذا. إذن فالسلفيون أنفسهم كلمتهم ليست متفقة، نتكلم على هؤلاء. وأما السلفيون الحقيقيون، السلفيون الخلص بفضل الله تبارك وتعالى، فهم براء من هذا كله، وكلمتهم بفضل الله عز وجل متآلفة في هذا الأمر. إذن فأنتم أنفسكم لستم متفقين، لستم متوحدين، وهذه بداية الفشل. فكيف ستقيمون شريعة والحال هكذا؟ وكيف ستمكنون لدين والحال هكذا؟ يأتي هنا اعتراض يقولون فيه: ما نقوم به الآن مجرد بداية، والمصلحة ستتحقق بالتدريج. يعني يقولون: لا تعجلوا علينا، نحن نقدر كل هذا وندرك كل هذه المصائب وندرك الواقع الذي نعيش فيه، فما نصنعه إنما هو مجرد بداية فقط، نحن نريد فقط أن ندخل المجلس، نريد فقط أن ندخل تحت القبة فقط لأجل التشريع والدستور وكذا وكذا، لكن قضية إقامة الشريعة هذه قضية تدريجية، سنعمل عليها شيئا فشيئا حتى يتحقق الأمر بعد ذلك ولو بعد حين. كما ذكر لي عن حازم صلاح أبو إسماعيل أنه قال: لن نحكم الشريعة إلا بعد 40 سنة، أو كما قال. نعم، يا الله المستعان. فجوابا عن هذا الاعتراض نقول: أولا، لا بد من المواجهة ولو بعد حين، وعندئذ يقع المحظور. يعني الآن أنتم في دخولكم للمجلس لن تطبقوا الشريعة بادي الرأي، نعم صحيح، ولكن ستتدرجون، فلا بد أن تأتي عليكم مرحلة معينة يحصل فيها مواجهة. يعني الآن سنفرض أن إلزام الحجاب سيكون بشكل متدرج، يعني مثلا سأضرب لكم مثالا فقط، بدلا من ارتداء البنطال بالنسبة للنساء سترتدي مثلا ما يعرف بالجيبة مثلا، ثم بعد ذلك يكون هناك ثوب سابغ قطعة واحدة بدلا من القطعتين، ثم بعد ذلك يكون هناك يعني غطاء للرأس على وفق الخرقة التي تلف بها الرأس الآن مع القطعة الواحدة السابقة أو مع الثوب الواحد، ثم يأتي من بعد ذلك الإسدال مثلا، كل هذا نتكلم على الإلزام على القانون الملزم، ثم يأتي من بعد ذلك الإسدال مثلا، ثم يأتي من بعد ذلك النقاب. هذه مرحلة يعني قصوى في هذا الأمر، وقضية النقاب قضية خلافية، يعني حتى نحن عندما نتكلم في مسألة النقاب نقول هذه مسألة خلافية. حتى في ظل الحكومة الإسلامية وتحكيم الشريعة، لو أن الحاكم رأى ألا يلزم النساء بالنقاب فله ذلك، واضح؟ لكن لابد من الحجاب الكامل الذي يغطي بدن المرأة كله ولا يجسم منها عضوا ولا يشف منها عن عضو. وأما قضية كشف الوجه والكفين فقضية خلافية، لو ارتآها الحاكم فإن له ذلك، والعلماء يتكلمون في طاعة ولاة الأمر في المسائل الاجتهادية، ولا نريد أن ندخل في هذا الآن. تمام؟ طيب، بالنسبة للتدرج هذا في الإلزام بالحجاب، لابد أن تصل إلى مرحلة معينة، وهي مرحلة ماذا؟ الحجاب الكامل. عندها ستأتي المعارضة، لأن الناس بطبيعة الحال لا يريدون هذا الحجاب، هذا الحجاب المعين الذي أنزله الله تبارك وتعالى في قوله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. هذا الحجاب المعين لا يريده الناس، هذا الحجاب المعين الذي امتثلته صحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كن يسرن كالغرابيب السود لا يريده الناس، هذا صعب جدا. فحتى لو وصلت إليه بطريقة التدرج لابد أن تصل إلى مرحلة معينة يعترض عليك فيها، فماذا ستصنع؟ دعونا نتكلم مثلا على قضية الحدود، وهي أعظم قضية يثار عليها الجدل الآن. لا يتكلمون على أمر من دين الله تعالى بقدر ما يتكلمون على ماذا؟ على تطبيق الحدود. طيب، تعالوا في تطبيق الحدود، كيف يتصور التدرج في إقامة الحدود؟ يعني مثلا حد شارب الخمر مثلا 40 جلدة، ومن الصحابة بعد ذلك من زاد حتى أوصلها إلى 80، يعني هل ستبتدئون مثلا ب5 جلدات ثم ب10 ثم ب20؟ يعني كيف يتصور هذا؟ حد الزاني حد مقدر، يعني لا يمكن الزيادة ولا النقص فيه أصلا، سواء الزاني المحصن أو الزاني غير المحصن، كيف يتصور التدرج في هذا؟ ومتى ستقيمون الحدود؟ وفي مرحلة معينة إذا أردتم أن تقيموا الحدود كيف لا يعترض عليكم؟ إذن فقضية التدرج هذه لابد أن يصل معها المتدرج إلى نقطة معينة لا يستطيع أن يسير بعدها. ثانيا، في الجواب عن هذا الاعتراض، التدرج المزعوم فتح لباب التمييع والتضييع. لأنهم سيقولون نحن متدرجون نحن متدرجون، واصبروا ولا تتعجلوا، والمصلحة والمفسدة، وليس الأمر متأكدا الآن، ونحن لم نعدكم بتطبيق الشريعة مباشرة، وهكذا. فتمر السنون وتمر الأعوام من غير أن نشهد تطبيقا ملموسا لشريعة الله تبارك وتعالى، ونخشى أن يأتي علينا يوم نشاهد فيه ما نشاهده من مواقف الأزهر مع الأسف الشديد، من التوحد مع النصارى ومشاركتهم وتهنئتهم بأعيادهم تحت ستار المصلحة والمفسدة. يعني نخشى أن يأتي يوم مثلا كما رأينا فيه من مشايخ السلفية المزعومة من يجالس القساوسة ويصدرهم في المجالس ويدخل في كنائسهم. حدث عندنا في منطقة عين شمس أحد المشايخ المعروفين المنتسبين إلى السلفية دخل في كنيسة حتى يهدئ بعض المشاكل التي حدثت بين المسلمين والنصارى في ذلك الوقت، فهذا قد رأيناه بأم أعيننا الآن. فما يؤمننا أن يأتي وقت معين نشاهد فيه بعضكم يهنئ النصارى بأعيادهم تحت ستار المصلحة والمفسدة؟ يعني يذهبون إلى القساوسة في كنائسهم أو في مقارهم كما يفعل شيخ الأزهر ومن على شاكلته نسأل الله العافية، فيهنئهم بأعيادهم ويفطرون إفطارا جماعيا من باب قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، كل هذا تحت ستار ماذا؟ المصلحة والمفسدة، حتى لا يقال عنا متشددون، حتى لا يقال عنا متطرفون. ولابد أن يتسع الأفق، ولابد أن نستحضر فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عيادة اليهودي حتى أدخله في الإسلام، وفي الوثيقة التي أقامها في المدينة وإن كانت لا تصح من ناحية الإسناد ومن ناحية كذا ومن ناحية كذا، فيتمسكون بنفس حجج الناس الذين كانوا يردون عليهم من قبل. وهذا هو ما يحدث الآن، لابد أن نعتبر بما نراه الآن لأنه يمثل شاهدا على ما يأتي من بعد. يعني الآن ماذا يحدث؟ يتمسكون بنفس الطريق التي كانوا يردون عليها من قبل. يعني الآن السلفيون دخلوا في الانتخابات وهم الذين كانوا يردون على الإخوان من قبل، ونفس الحجج، نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ به من الانتكاسة والضلالة، نفس الحجج التي كانوا يردون عليها هم يستشهدون بها الآن. يعني قصة يوسف عليه السلام كما سيأتي لو كفانا الوقت في هذا المجلس، قصة يوسف عليه السلام من الذي كان يرد على الاستشهاد بها؟ أنتم الذين كنتم تردون على الاستشهاد بها، أنتم الذين كنتم تحرمون الانتخابات، أنتم الذين كنتم تقولون بتكفير الديمقراطية، أنتم الذين كنتم تقولون بتحريم تكوين الأحزاب، فماذا دهاكم؟ فما يؤمننا أن تنتكسوا من بعد إلى درجة أشد، وكل هذا تحت ستار المصلحة والمفسدة، نسأل الله العافية. ثالثا في الجواب عن هذا الاعتراض، منهج الأنبياء هو الطريقة المثلى للتدرج والتمكين. أنتم تقولون تدرج، فلتتدرجوا بطريقة الأنبياء، أي مانع في هذا؟ وقد تكلمنا على هذا حتى لا نطيل، لنتدرج بطريقة الأنبياء التي تؤدي إلى التمكين الحقيقي وتؤدي إلى النصر الحقيقي. كل هذا يتعلق بالشرط الأول الذي هو تحقق المصالح والمفاسد، وقد أثبتنا أن المفاسد متيقنة بل واقعة، وأن المصالح لا يمكن حتى أن نجزم فيها بماذا؟ بغلبة الظن، بدليل الواقع الذي نعيشه الآن. الشرط الثاني من شروط تطبيق هذه القاعدة عدم وجود طريق آخر لتحقيق المصلحة. يعني نقول إذا غلبت المصلحة على المفسدة فإنه في هذه الحالة لا يلتفت إلى المفسدة، ونقدم جلب المصلحة على درء المفسدة، ولكن هذا مقيد بتعين الطريق. إذا لم يكن أمامنا طريق لتحصيل هذه المصلحة إلا هذا الطريق المعين الذي فيه مفسدة، صح ولا لا؟ يعني الآن مثلا نحن نذهب إلى أعمالنا نذهب إلى مصالحنا، والطرقات مليئة بالمفاسد من التبرج والسفور والغناء وكذا وكذا، فهل نقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فنقعد في بيوتنا؟ لا، لأن المصلحة في هذه الحالة أعظم من المفاسد الموجودة، وليس أمامنا من طريق لتحصيل المصلحة إلا من خلال هذه المفسدة. طيب إذا كان هناك طريق آخر فإن تحصيل المصلحة بالطريق الذي يشتمل على المفسدة جنون قبل أن يكون مخالفة للشرع. يعني سنضرب مثالا، أنت الآن تريد أن تذهب إلى مسجد حتى تؤدي صلاة الجماعة، وأمامك طريقان، طريق فيه فرح وطريق آخر ليس فيه فرح، فأي طريقين تسلك؟ تسلك الطريق الثاني. لماذا؟ لأن الطريق الأول أنت ستمر فيه على منكر، ستمر فيه على معصية، فينبغي لك أن تفارق محل المنكر هذا، وهذا من قبيل الإنكار، ومن الأحوال المتعلقة بإنكار القلب، من إنكار القلب إن لم تنكر بيدك أو بلسانك أن تفارق محل المنكر، وهذا واجب عليك. وهذا يدخل أيضا في قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فإذا كانت هناك طريقة أخرى آمنة ليس فيها مفسدة، فلماذا تحصل المصلحة بالطريق الذي يشتمل على المفسدة؟ وبناء على هذا الشرط نقول: مصلحة تطبيق الشريعة يمكن أن نتوصل إليها بغير طريق الانتقادات، وهو طريق من؟ الأنبياء. نسلك طريق الأنبياء، هذا طريق مضمون مأمون لا مفسدة فيه أبدا، وإذا طرأت فيه مفسدة فهذا من قبيل الابتلاء الذي لا بد منه. يعني من هؤلاء الذين يجادلون بالباطل، من يقول ماذا؟ طيب يا أخي سنقعد في مساجدنا وسيعتقلوننا. هذا لا بد منه يا أخي، أنت في هذه الحالة تكون قد أديت ما عليك. فإذا حصلت مفسدة فهذه مفسدة لا ترتبط بالطريق الذي تسير فيه، ليست ملازمة له، بمعنى أنها ليست نابعة لأصله. يعني طريق الأنبياء ليس متأصلا فيه أن تتعرض لمثل هذه الأشياء، وإنما هي أمور عارضة، بخلاف طريق الانتخابات فالمفاسد فيه متأصلة، يعني في نفس الطريق. واضح هذا؟ فطريق الأنبياء طريق مضمون لا مفاسد فيه، ولكن مشكلته كما سبق ذكره أنه يستدعي صبرا. هذه هي المشكلة، ونحن نتعجل، خلق الإنسان من عجل وكان الإنسان عجولا ولكنكم تستعجلون. هذه مشكلتنا، أننا لا نصبر ولا نتمهل، فلأجل هذا نسارع في الدخول في هذه الأشياء. الشرط الثالث من شروط تطبيق القاعدة الاعتبار بالمآل، بمعنى أننا قد نقدم جلب المصلحة على درء المفسدة، على معنى أن المصلحة أعظم من المفسدة، ولكن في واقع معين. فإذا نظرنا إلى واقع أبعد، وإذا نظرنا إلى ظروف أبعد، فإن المصلحة في هذه الحالة ستؤدي إلى مفسدة أعظم، فتنعكس الصورة. بدلا من أن نقول المصلحة أعظم من المفسدة، بعد حين إذا نظرنا إلى المآل والمستقبل ستكون المفسدة أعظم من المصلحة. كيف هذا؟ تطبيق الشريعة قد يؤدي إلى مفاسد كبيرة عظيمة نحن في ساعة عنها مآلا. يعني نحن الآن الأمور بفضل الله عز وجل مستقيمة، وهذه الاضطرابات التي تحدث من حين إلى آخر ليست مؤثرة إلى الحد الكبير ولله الحمد، لكن ما يدريك أنك إذا أردت أن تطبق الشريعة بعد ذلك، ننظر إلى المآل، ما يدريك أنك إذا سلكت هذا الطريق وسعيت فيه سعيا حثيثا بمقتضى أغلبيتك في المجلس النيابي، وأن لك الحق في تشريع القوانين أو تكوين الدساتير، ما يدريك أن ألا يحصل لك ما حصل في الجزائر، لأنه في هذه الحالة الناس لا تريد الشريعة، والكفار يضغطون، والدول الغربية لن تسمح لك بهذا، فلن يكون من سبيل إلا أن ينقلب الجيش عليك، لأن الشرعية بيدك. ولهذا إذا تأملتم في هذه الوثائق والمبادئ فوق الدستورية تجد أنها تنص على ماذا؟ على أن الجيش هو الذي يحمي الديمقراطية. لماذا؟ حتى إذا أراد الإسلاميون أن يطبقوا الشريعة ويخرجوا عن الديمقراطية ساغ للجيش دستوريا أن يتدخل. فهمتم؟ لأجل هذا اعترض المعترضون وخرجت المظاهرات، واعتزلت الإخوان، واعتزل السلفيون، حتى انسحب ممثلهم ممثل السلفيين من المجلس الاستشاري. هذا هكذا تسير الأمور. فهذه أمور واضحة جدا، الجيش يريد أن يصوغ مادة معينة تتيح له أن يتدخل عند الضرورة. كلمة الضرورة هذه على أي شيء تفسر؟ أنك إذا أردت أن تطبق الشريعة وتحيل الدولة إلى دولة إسلامية وتعيد عهد الخلافة من جديد، هذا لم يسمح به. وسبحان الله، إذا كانت الصومال لم يسمح فيها بإقامة دولة إسلامية، وما الذي تصنعه الصومال؟ هل الصومال ستحارب اليهود؟ هل الصومال لها أدنى تأثير في المنطقة؟ ومع ذلك لم يسمح لها بإقامة الدولة. واستؤصلت شأفتهم تماما، نسأل الله العافية. فكيف بك أنت؟ كيف بمصر التي هي مركز الثقل في منطقة الشرق الأوسط كله؟ ومعلوم أن إقامة الدولة الإسلامية فيها يعني ولو بعد حين محاربة اليهود، هذا أمر مفصول فيه، فمن الذي يسمح لك بهذا؟ فلابد أن نعتبر بالمآل، لا يجوز لنا أن ننظر تحت أقدامنا فقط، بل لابد أن ننظر إلى ما سيأتي من بعد. نأتي بعد ذلك إلى القاعدة الثانية، وهي قاعدة تزاحم المفاسد. فإذا تزاحمت عندنا مفسدتان أو أكثر، فإننا نقدم المفسدة الصغرى، نرتكب أخف الضررين، ندرأ المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى. فهم يقولون ما نصنعه الآن من باب ارتكاب أخف الضررين، يعني نحن الآن أمام ضررين، الضرر الأول الدخول في الانتخابات وارتكاب المفاسد والمحرمات، الضرر الثاني تسلط العلمانيين والكفار وكذا وكذا. فالضرر الثاني أعظم من الضرر الأول، والمفسدة الثانية أعظم من المفسدة الأولى، فنحن ندرأ المفسدة الثانية بالمفسدة الأولى، هكذا يقول. فنقول هذه القاعدة أيضا لها شروط لم يتم استيفاؤها في هذا المقام. الشرط الأول تحقق المفاسد، كما تكلمنا في تحقق المصالح والمفاسد في القاعدة الأولى، نتكلم على تحقق المفاسد في هذه القاعدة. فأنتم تقولون المفسدة الثانية التي هي تسلط العلمانيين والكفار ونحو ذلك، هذه مفسدة. نقول لكم هذه المفسدة وإن وقعت، يعني لو أننا تخلينا عن الدخول في الانتخابات، سيقع تسلط للعلمانيين والكفار ونحو ذلك، لكن ما الذي سيحدث بناء على هذا؟ هذا هو الذي ذكرناه أولا في شأن التمسك بمنهج الأنبياء، وأنه يمثل المواجهة الحقيقية للأعداء. لابد أن نعرف تماما أيها الإخوة أن بلدنا هذا لن يتم تحويلها إلى شكل علماني، لن تحول إلى نظام علماني حتى لو تسلط العلمانيون، وإنما هؤلاء الإسلاميون يضحكون علينا ويخدعوننا، يقولون انظروا فلان المرشح في دائرة كذا، والذي ينافس المرشح الإسلامي لا يريد الشريعة ولا يريد الدين، وسيرته فيها كذا وكذا، كما قيل في مصطفى النجار الذي كان ينافس محمد يسري في الدائرة، هذه دائرة مدينة نصر تقريبا. نعم، قالوا مصطفى النجار هذا رجل علماني وملحد وكذا وكذا، وهكذا يصنعون في كل دائرة تكون فيها منافسة بين الإسلاميين وغير الإسلاميين، دائما ما يستخدمون الدين استخداما نفعيا بحتا، نسأل الله السلام. فهؤلاء يضحكون علينا، لن يحدث شيء من ذلك قط. وعندما كانت هناك تلك المليونية التي سميت بالمليونية الإسلامية لإنقاذ الهوية كما يقولون، نزلوا لأجل ماذا؟ لأجل الحفاظ على المادة الثانية. ومن يستطيع أن يغير المادة الثانية؟ من يستطيع؟ وسبحان الله، شهد شاهد من أهلها، هناك خطبة لرجل من جلدتهم ويتكلم بلسانهم وهو أحمد السيسي، هذه الخطبة قيل فيها تقريبا أو يعني ذكر في عنوانها كيف تكون إمعة، كيف الله المستعان، كيف تصنع إمعة. ما هذه الخطبة؟ قام فيها الرجل فندد بصنيعهم ذلك بتلك المليونية التي أنشأوها، وقال ما مفاده؟ إنه لم يتكلم أحد على المادة الثانية، ولن يستطيع أحد أن يتكلم على المادة الثانية، ولن يستطيع أحد أن يغير المادة الثانية. فكيف حشدتم هذه الحشود، وكيف سقتم هذه الجموع الغفيرة سوق البعير وسوق الشياه والأغنام، نسأل الله السلام. هكذا يصنعون. فلا تغتروا إخوة الإسلام بمن يقول لكم ستحول البلاد إلى بلاد علمانية، وستسير النساء عاريات، وسيصنع كذا وسيصنع كذا، لن يحدث شيء من هذا لسبب بسيط، وهو أننا بلد لنا قيمنا وتقاليدنا وعاداتنا، لن نتكلم على الدين ولكن نتكلم على مجرد العادات والتقاليد، لن يسمح بذلك. ولكم أن تتأملوا في الاستفتاء الذي قيل فيه نعم أو لا، أتعلمون ماذا كانوا يقولون للناس في القرى والأرياف؟ كانوا يقولون لهم إن قلت لا فسيتزوج الرجل الرجل والمرأة المرأة. طيب، بطبيعة الحال الذي يسمع هذا من أهل بلادنا كيف سيكون رد فعله؟ فلو افترضنا أن العلمانيين تسلطوا وشرعوا قانونا بإباحة اللواط، نسأل الله السلام، من الذي سيستفيغ هذا القانون؟ ومن الذي سيعمل به أصلا؟ من الذي سيعمل به ومن الذي سيطبقه؟ سيقولون هناك طائفة ستفعل هذا، هذه الطائفة تصنع هذا الآن. الآن هناك لوطيون وهناك شواذ، صحيح ولا لا؟ فهل هذا القانون هو الذي سيكفر سوادهم؟ هل هذا القانون هو الذي سيكون له التأثير التام في هذه المرحلة؟ أبدا. إذن فنحن نتكلم كما تكلمنا على مصلحة وهمية لن نستطيع أن نتوصل إليها، فإننا نتكلم أيضا على مفاسد وهمية لا وجود لها، وطبيعة بلادنا لا تسمح بها أصلا، ولن تقع ما تمسكنا بديننا. يعني لابد أن نلف وندور ونرجع إلى ماذا؟ إلى طريق الأنبياء. هذا هو الأصل الذي ننطلق منه ونرجع إليه في كل وقت وفي كل حين. ما تمسكنا بمنهج الأنبياء والمرسلين لن يسود علينا مثل هذه القوانين أبدا. فينصرنا الله عز وجل. لماذا لا يكون عندنا يقين؟ لماذا لا يكون عندنا يقين بوعد الله عز وجل؟ كيف نتمسك بطريق الأنبياء والمرسلين؟ وكيف نطيع الله رب العالمين ثم يسلط الله عز وجل علينا أمثال هذه الأشياء؟ لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في المجتمع الجاهلي الأكبر الذي انتشرت فيه الشركيات وانتشرت فيه الكفريات وانتشرت فيه البدع وانتشرت فيه المعاصي أيضا، كانت هناك الأماكن المومسات التي تعرف الآن مثلا ببيوت الدعارة، نسأل الله العافية، كانت في قلب مكة، في قلب المكان الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترفع رايات المومسات فضلا عن الشرك والبدع وكذا وكذا. ومع ذلك تمسك النبي صلى الله عليه وسلم بالجادة التي أمره بها ربه تبارك وتعالى، فكان النصر وكان التمكين. فلماذا نتعجل؟ ولماذا نتصور أن تسلط هؤلاء سيؤدي إلى كذا وكذا وكذا؟ بل على العكس، تسلطكم أنتم سيؤدي إلى تسلطهم عليكم وعلينا، صحيح؟ ومن يدري، لعلنا نعود مرة أخرى، نسأل الله العافية، إلى أيام التسعينات والثمانينات، لا تكاد تجد لحية في شوارع المسلمين ولا تكاد تجد نقابا في شوارع المسلمين، ونعود مرة أخرى إلى قضية التشدد والإرهاب والتطرف. فسبحان الله العظيم. نعم، الشرط الثاني الذي يتعلق بهذه القاعدة تحقق الاضطرار. يعني إذا أردت أن تقدم إحدى المفسدتين على الأخرى، إذا أردت أن تدرأ المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى، فلابد أن يكون عندك اضطرار، لابد أن تكون مضطرا. وإلا إذا لم يكن عندك اضطرار فلماذا تلابس المفاسد أصلا؟ لماذا تضع نفسك في موقف ترتكب فيه حراما في الشرع وأنت غير مضطر إليه؟ وبناء عليه نقول ليس هناك اضطرار، لسنا مضطرين إلى الدخول في الانتخابات، لسنا مضطرين إلى الدخول في البرلمانات، لسنا مضطرين إلى سلوك هذه الطرائق البائرة التي لا تؤدي إلا إلى الخسارة، نسأل الله العافية. عندنا ما يكفينا ويغنينا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. طيب، أرى أن الوقت قد دهمنا وما زال عندنا يعني كلام في بعض الشبهات الأخرى. كذلك في كلام على فتاوى العلماء في تسويق اختيار الأصلح، هذا كلام طويل. طيب، يبقى سنضطر إلى إرجاء ما تبقى من كلامنا هذا إلى المجلس المقبل إن شاء الله، لأن فيه أمورا تستدعي وقتا طويلا. ففي المجلس المقبل إن شاء الله نتم الكلام بإذن الله تعالى على هذه القضية. نسأل الله الإعانة والتوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.